والآن نترككم مع الشريط 15.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. البكاء والبكاء يمد ويقصر، فإذا مددت البكاء أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. فما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكا بكا، وما كان معه صوت فهو بكاء. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود أيضا والنسائي وهو حديث صحيح. قال ابن حجر في الفتح: إسناده قوي. يقول الصحابي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز أي صوت، وقيل أزيز أي حنين من الجوف وهو صوت البكاء، وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء كأزيز المرجل. وقوله كأزيز المرجل هو الإناء الذي يغلى فيه الماء، سواء كان من حديد أو صفر نحاس أو حجارة أو خزف. قال الطيبي: أزيز المرجل صوت غليانه، ومنه الأز وهو الإزعاج كأزيز المرجل، أزيز المرجل من البكاء، وهذا ناشئ من عظمة رهبة الله تعالى والخوف منه والإجلال لله عز وجل، وهذا من خضوع النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ولذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. وهذا الحديث يدل على أن القرآن إذا وجد قلبا خاشعا فإنه يؤثر فيه، وأن صاحبه لا يملك في هذه الحالة سوى البكاء عند قراءة القرآن. أما من يقرأ القرآن دون خشوع ولا حضور قلب فإنه لا يؤثر فيه. ويدل كذلك على أن القرآن، هذا الحديث يدل على أن القرآن أعظم علاج لقسوة القلب، وذلك إذا قرأه المسلم متفكرا متدبرا. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. النشيج كما قال ابن فارس: نشج الباكي نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب من غير نحيب. وقال الهروي: النشيج صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره، وقيل هو أشد البكاء هذا النشيج. وقد بحث العلماء مسألة، وهي: هل إذا بكى في الصلاة تفسد أم لا؟ فقال الشعبي والنخعي والثوري: إن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وقال المالكية والحنفية: إن كان لذكر النار والخوف لم تفسد. وفي مذهب الشافعي أوجه، فمنها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا، والثاني أنه لا يفسد مطلقا لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف، فأشبه الصوت الغفل. قال ابن حجر: الوجه الثاني أقوى دليلا، يعني أنه لا يفسد مطلقا. والحديث يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل عنه الراوي عبد الله بن الشخير كان لجوفي أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أين كان ذلك؟ في الصلاة. ولو كان تبطل الصلاة ما فعلها أو أعادها أو نبه على ذلك، لكنه لم يفعل، فدل هذا على أن البكاء لا يفسد الصلاة، سواء ظهر منه حرفان أم لا. وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. يصلي ويبكي، معنى هذا يوم بدر يدعو ربه وهو في غاية القلق على هذه العصابة من أهل الإسلام التي إذا هلكت لا يوجد مسلمون في الأرض ولا تقوم لهم قائمة. وكذلك استدل على جواز البكاء في الصلاة بقول الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال ابن عبد البر في حديث هذا الباب مع حديث ابن الشخير دليل على أن البكاء لا يقطع الصلاة، وهذا ما لم يكن كلاما تفهم حروفه ولم يكن ضعفا وعبثا، وكان من خشية الله أو فيما أباحه الله تعالى وجل. قال ابن حجر: فإذا أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء، وقال المتولي لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقا، واحد يضحك في الصلاة، الصلاة ليس من شأنها الضحك، وما وجه الضحك في الصلاة؟ ولكن البكاء له أسباب ودوافع كثيرة في الصلاة، فذكر النار وتذكر عظمة الجبار ومصائر المعذبين أشياء تدفع للبكاء بخلاف الضحك. قال: وقال المتولي لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقا لما فيه من هتك حرمة الصلاة، وهذا أقوى من حيث المعنى. ثم قال الترمذي رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. رواه البخاري ومسلم أيضا. وقوله اقرأ علي أي اقرأ وأنا أستمع لقراءتك، لأن القراءة من الغير أعون أو أبلغ في التدبر والتفهم من قراءة الإنسان بنفسه يسمع نفسه في بعض الأحيان. وفي الحديث فضل ظاهر لعبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليقرأ عليه، ومعلوم أنه قد أوتي من الإتقان لدرجة أن من أحب أن يسمع القرآن كأنه سمعه للتو من جبريل فليسمعه من عبد الله بن مسعود غضا كما أنزل. قوله إني أحب أن أسمعه من غيري، قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها، وهذا بخلاف قراءته هو على أبي بن كعب رضي الله عنه، فإنه أراد أن يعلمه كيفية القراءة والأداء، ولأن الله آمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، أمر الله نبيه أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، فبكى أبي من هذه المنقبة العظيمة وقوله فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهذه الآية فيها ذكر هول يوم القيامة وشدة ذلك اليوم، وأن الأمر والحال يصل إلى هذه الدرجة حيث يجيء من كل أمة شهيد يبعث يبعثه الله عز وجل، وهؤلاء هم الأنبياء. وتدل الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد يوم القيامة على أمته. ولهذا بوب القرطبي في كتابه التذكرة باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه بلغه، قوله فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، يعني تدمعان وتفيضان. قال في القاموس هملت عينه تهمل هملا وهمولا، يعني فاضت بالدمع. وفي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وجوه. الأول قال ابن الجوزي بكاؤه عند هذه الآية الكريمة لأنه لا بد من أداء الشهادة، والحكم على المشهود عليه بماذا يكون؟ بقول الشاهد. فلما كان هو الشاهد وهو الشافع بكى عليه الصلاة والسلام، هو الشاهد وهو الشافع، هو الذي يشهد عليه وهو الذي يشفع له. وبكاء على المفرطين من هذه الأمة رحمة وشفقة مما يصيبهم. والثاني أنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء عليهم السلام شهداء على أممهم للتصديق والتكذيب. فالآن هو السؤال، لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الآية من ابن مسعود؟ ما سبب بكائه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال بعض بكى من عظمة الله وأهوال يوم القيامة وكرباته. قال بعضهم بكى لأنه سيشهد على أمته وهو الشافع فيهم، فبكى رحمة شفقة عن المفرطين. وقال بعضهم بكى فرحا لقبول شهادة أمته يوم القيامة وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم قال ابن بطال إنما بكى عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. أما ابن حجر رحمه الله الحافظ فقد قال مرجحا، والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، فهو سيشهد علينا بأعمالنا أننا عملنا كذا وكذا وكذا، هذه الأعمال بعضها غير مستقيم وستكون سبب لتعذيبنا أو لتعذيب من أراد الله أن يعذبه. ويستحب البكاء مع القراءة وعند قراءة القرآن. ولو قال قائل كيف يصل الإنسان إلى درجة البكاء؟ فالجواب أنه لا بد أن يحضر الحزن والخوف وأن يتأمل ويتدبر، وبالذات في مواطن التهديد والوعيد، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمن تأمل بعض الآيات ولا يصل إلى درجة البكاء مما فيها من الوعيد والشدة، وينظر في تقصيره كذلك والعهود التي أخذها الله على عباده في القرآن والمواثيق. فإن لم يؤدي لا هذا ولا هذا ولا هذا إلى أن يبكي مما في الآية، فليبكي على نفسه أنه لا يبكي، وأن من المصيبة أن قلبه خسى إلى هذه الدرجة التي لا تأثر فيها من هذا الوعيد وما يكون في تلك المواقف العظيمة. ما حكم تكلف البكاء؟ لو واحد قال طيب أنا قد ما أصل إلى التأثر لدرجة أني أبكي، طيب أتباكى يعني أتصنع البكاء، هذا يسمى التباكي. وفي تكلف، الإنسان يتكلف الشيء وليس على طبيعته. قال العلماء هما نوعان محمود ومذموم، وهو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب التباكي لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق، فهو يعني يتصنع البكاء ويتباكى لأنه مع فلان وفلان، أو يسمعه فلان وفلان، أو من جنبه فلان وفلان، فهذا فيه مرأة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر، أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد يعني ما يدعو للبكاء تباكيت لبكائكما، يعني أنا أتكلف البكاء لأنكما تبكيان، مواساة لكما أبكي معكما حتى لو ما وجدت سببا، أتصنع البكاء مشاركة لكما، يعني أنتما تبكيان وأنا كذا. فإذا هذا يعني وإن كان تباكي لكنه مقصود منه المواساة، يعني ما هو مقصود الرياء والسمعة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن مشهور عبارات السلف أبكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني أن الإنسان إذا تكلف التباكي بدون رياء وسمعة فلا حرج، وربما يصبح له بعد ذلك طبعا ونفسه تأتي بهذا. وليس المقصود بالبكاء طبعا الصراخ كما يفعل بعض الناس في بعض، يعني بعض الناس في بعض المساجد في بالذات في دعاء القنوت يصرخ ويصيح بصوت شديد، فليس عن هذا هو المقصود أن يعلن عن هذا، وإنما أزيز كأزيز المرجل، هذا البكاء المكتوم، فهو يبكي ويجاهد نفسه أن لا يظهر البكاء لأجل الإخلاص. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي، وجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعذني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. وهذا حديث صحيح قد أخرجه أبو داود أيضا. وقوله انكسفت الشمس ذهب نورها كليا أو جزئيا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في السنة العاشرة لما مات إبراهيم، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك في البخاري كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، يعني طول القيام جدا، وكانت قراءته بقدر البقرة في الركعة الأولى، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، أطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد، أطال الاعتدال، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه لطول سجوده، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد فأطال الجلوس بين السجدتين، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه أطال السجدة الثانية، فجعل ينفخ ويبكي، وفي رواية أحمد بن خزيمة والطبراني وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، وهذا في الركعة الثانية، ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، لأن الله ماذا قال في كتابه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون، لأن الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ونحن نستغفرك. والكسوف إذا قال قائل لماذا حدث هذا، فالجواب أن الكسوف دل على وقوع عذاب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من عمومه أو من نزوله، وفيه تعليم الأمة من ذكر وعد الله للمؤمنين في مقام طلب دفع البلاء، أن الإنسان المسلم في مقام دفع البلاء يطلب موعود الله، ألم تعدنا بكذا ألم تعدنا بكذا، ويدل على هذا أن العذاب يكون بعيدا عن الناس. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الناس يكونون بعيدين عن العذاب إذا استغفروا الله عز وجل. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس انكشفت، فقام عليه الصلاة والسلام في محله أو على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وشكره على نعمته وأثنى على ذاته وصفاته، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على وحدانية، وجعلنا الليل والنهار آيتين، قال وهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وجاء ذكر السبب في رواية أخرى، وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات، فقيل إنما كسفت لموت إبراهيم، وفي رواية أخرى كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر رداءه حتى أتى المسجد فصلى حتى انجلت، وقال إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك. وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقوله فإن انكسف يعني طبعا هنا فيه تغليب للشمس في الفعل، لأن الكسوف من فعل الشمس، فالشمس تنكسف، فافزعوا يعني خافوا وتضرعوا والتجئوا إلى الله، توجهوا وبادروا، قال إلى ذكر الله، وفي رواية البخاري فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا، فسميت الصلاة ذكرا لاشتمالها على الذكر. وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه. وفي الحديث الحث على المسارعة إلى الصلاة والاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل عند مشاهدة الكسوف والغسوف. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. أخرجه أحمد أيضا وابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي يعني تريد أن تموت من القضاء بمعنى الموت، فاحتضنها جعلها في حضنه فوضعها يعني بعد ساعة بين يديه، هي كانت في حضنه فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته، وقد ورثها من أبيه. إذن أم أيمن كانت أمة، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة، وزوجها لزيد مولاه فولدت له أسامة، وتوفيت بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 20 يوما، وشهدت أحدا وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر. ثم لما كان بكاؤها بصياح ورفع صوت بالبكاء أنكر عليها، إن في صياح أنكر عليها، قال: أتبكين عندي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يقل لها: أتبكين عندي، لأنه أبلغ في الزجر أن يقول لها: أتبكين عند رسول الله؟ تفعلين هذا الفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت وقد ظنت بأن البكاء كله جائز: ألست أراك، أي أبصرك وأشاهدك، ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، أي على سبيل الجزع، أو أني أبكي تسخطا، أو أني أبكي مع صياح ونياحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحصل له منكر، أو أني أبكي وأدعو بالويل والثبور، يا ويلي يا خرابي، ونحو ذلك مما يقولون. قال: إنما هي رحمة، يعني أنا بكائي وأنيني دمع رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولا ينافي هذا قول عائشة رضي الله عنها: ما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت أسفا عليه بل رحمة. بل يؤيده ما ورد: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن المؤمن، المؤمن الحق الكامل، بكل خير على كل حال. لماذا؟ لأنه يرى المحنة منحة من الله يصبر عليها فيؤجر. وقال: إن نفسه، يعني روح المؤمن، تنزع من بين جنبيه، تقطب وتسحب، وهو يحمد الله مشغول بذكره، وهو راض بقضائه. وهكذا المؤمن في كل حين راضي بما قدر الله فضله. وقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسلت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. هو في الأول بداية ما قام، لأنه كان مشغول أشياء من أمور المسلمين وعنده سادة وكبراء، لكن لما أقسمت عليه إجلالا لله، لأن أقسمت عليه بالله أن يأتيها، قاموا معه جميعا. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، تضطرب، لأن عند نزع الروح في اختلاج وخفقان. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر والولد يحتضر ونفسه تضطرب وهي تخرج الروح عند خروج الروح، فاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني الدمع إيش؟ ما هذا؟ كأنه ظن يعني أن مقام النبوة ما يناسب، أنه يعني أن البكاء فيه، أن البكاء يعني ضعف، وأن مقام النبوة أقوى، ما يعني كان هذا يتحمل. فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي. من الذي يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال عيناه تهراقان. ورواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح. عثمان بن مضعون أخو النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاع، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وحرم الخمر في الجاهلية على نفسه، وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة، وهو أول واحد من المهاجرين يموت في المدينة. مات على رأس 30 شهر من الهجرة، ولما دفن قال نعم السلف هو لنا. دفن بالبقيع. بموت عثمان بن مضعون مثل الرجل هذا، يعني هذا رجل عظيم بهذه المنزلة وهذه الأعمال الكبيرة التي أبلاها وقدمها في الإسلام، وما كان عليه في مكة والهجرة وبعد الهجرة وشهود بدر والمواقف العظيمة، كان موته مؤثر جدا في النبي عليه الصلاة والسلام، بل في الأنصار الذين نزل عليهم الأوب، رأوا منه من عبادته وفضله وخلقه ما جعلهم يتأثرون جدا من فقده. ولذلك روى البخاري عن خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم، النساء الأنصار، قالت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته أن عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون، لأن الأنصار من محبتهم للمهاجرين لما جاء المهاجرون المدينة الأنصار تنافسوا عليهم، كل واحد يريد أن يأخذ هذا في نصيبه وهذا في نصيبه، وهذا هذا ينزل عنده وهذا ينزل، فصار قرعة، العملية عملية قرعة. فطار يعني في القرعة عثمان بن مضعون في نصيب بيت أم العلاء، قالت سكن عندنا، فاشتكى مرض فمرضناه اعتنينا به وعالجناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت، تقول أم العلاء الأنصارية، رحمة الله عليك أبا السائب. من هو أبو السائب؟ عثمان بن مضعون، هذه كنيته. فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، الموت مات قطعا، وإني لأرجو له الخير. فهكذا يقال للميت الصالح، نرجو له الخير، نرجو، ما نجزم ولا نقطع، ما يدرينا. قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قيل إن هذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأولا ما كان يدري يعني المصير عن مصيره، ما كان يدري. قال وأنا أدري وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. قالت أم العلاء لما رأت هذا الدرس البليغ في قضية عدم تزكية الأموات، أو يعني ما يشهد لهم لا بجنة ولا بنار، ما نقطع لهم ولا نجزم لهم بمصير معين، مصائرهم عند الله والآن حسابه عند ربه، والله هو يتولاه، وقد يرحم وقد يعذب وقد يدخل الجنة وقد يدخل لا، فلذلك نحن ما نقطع في مصائر الناس، ما نقطع، لكن ماذا نقول إذا ظهر لنا؟ نرجو له الخير، ندعو له. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. إذا عثمان بن مضعون على الذي رأيناه منه ما يجوز أن نقطع له ونقول شهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال إيش دراك، إيش دراك إن الله أكرمك؟ قال ما أنا ما أنت راجع هذا. وأحزنني ذلك. تقول أم العلاء أحزنني يعني هذا الموقف. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري. ماذا رأت أم العلاء في المنام؟ ماذا رأت أم العلاء في المنام؟ رأت لعثمان مضعون عينا تجري، عين ماء تجري. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ذاك عمله، عمل الصالح مستمر، مستمر جاري. طيب هؤلاء جيل التأسيس، المهاجرون هؤلاء جيل التأسيس، هؤلاء أساس الإسلام. من الذي أسس الإسلام في العالم؟ هؤلاء. وكل ما نشأ بعدهم من هجرة وفتوحات ودخول ناس في الدين وكل العلم الذي تعلم من بعدهم بسببهم ومنهم، هم جيل التأسيس، أول جيل. ولذلك صدق عملهم صدقة جارية عظيمة، لأن خلاص كل ما نشأ بعدهم بناء على جهده. قال هذا عمله، ذاك عمله. الشاهد من الحديث قوله، قول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في موت عثمان بن مضعون وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان. إذن تذرفان تسيل دموعهما، في رواية ابن ماجه فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على جواز تقبيل المسلم بعد موته، وأن البكاء المجرد ما في صياح ولا زعيق ولا تسخط ولا دعاء بالويل والثبور ولا شق الثياب ولا شد الشعر وقص النتف حلق الشعر، ما في كل هذا الكلام. البكاء المجرد على الميت جائز. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ ما جامع زوجته هذه الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل في قبرها. فمن الذي أنزل بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت في قبرها؟ لا أبوها ولا زوجها، الذي أنزلها في قبرها أبو طلحة. من هي؟ أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس عند القبر على جانبه، فرأيت عينيه تدمعان تذرفان وتسيلان، بكاء رحمة، كان يبكي لفراق ولد من ذكر أو أنثى، أو أحد من أصحابه مات، تنزل دموعه مع رضاه بقضاء الله وقدره. ما كان يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام جامد، ما في أي تأثر، في تأثر، في دموع، في بشر، يعني في رحمة، لكن ما كان يصعب ذلك زعيق ولا صياح ولا لطم ولا نياحة ولا اعتراض على القضاء، مستسلم لكن في رحمة. لا بد، هذه الطبيعة البشرية بالفطرة، الطبيعة الشيء الذي تقتضيه، يعني أصحاب القلوب الحية. فرأيت عينيه تدمعان، قال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل في قبرها. فهذا يدل على جواز البكاء وإدخال الرجال المرأة في قبرها. يعني لو واحد قال هل يجوز أن يدخل المرأة رجل في قبرها؟ فالجواب نعم يجوز، وهم أقوى من النساء على ذلك. وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، واستدل به على جواز البكاء بعد الموت. فإن قال قائل لماذا ينزل المرأة الرجال دون النساء؟ لماذا ينزل المرأة في قبرها الرجال دون النساء؟ فيقال أولا لورود الدليل بذلك، وأنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين إلى اليوم. ثانيا أن الرجال أقوى وأقدر بدنيا ونفسيا. ثالثا أن النساء لو أوكل إليهن هذا تنكشف أبدانهن، لأن هذا النزول في القبر والطلوع من القبر ونزال، يعني في يحسر ينحسر الثوب عن الجسم، ينشمر الكم يعني، فما يعني تنزل المرأة تنزل النساء، معنى ذلك تعرضها للانكشاف، هذا معنى تعرضها للانكشاف. ولذلك هذا بالإضافة، لو قال واحد طيب بس استثنوا لنا هذه بس تنزيلها في القبر، نقول لا، وحتى لأن الرجال أقوى على ذلك، ولأنه إذا تولته النساء أفضى إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب، وهذا لا يجوز. بالإضافة طبعا إلى أن المرأة قد تنهار، أصلا بعض الرجال ينهارون في المقبرة كيف النساء. نلخص هذا الباب لفصل أنواع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى إلى الآية، وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته، وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. أنواع البكاء. البكاء أنواع: أحدها بكاء الرحمة والرقة، الثاني بكاء الخوف والخشية، الثالث بكاء المحبة والشوق، الرابع بكاء الفرح والسرور، الخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، السادس بكاء الحزن. ففي أنواع من البكاء بكى النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وبعضها بكى أصحابه. ولما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه ليكتشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليتأكد بالعلامات التي عرفها من الرهبان الذين أخبروه أو آخر راهب أخبره، فإنه لما رآه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ودار من خلفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الرداء عن ظهره ليرى سلمان، لم يعرف، لاحظ أنه يبحث عن شيء، خاتم النبوة بين كتفيه، فأرخى الرداء. واحد يبحث عن النبي الجديد سنوات طويلة جدا، يعني سمع من راهب وسافر وجمع كل أمواله وليسافر إلى بلاد العرب، حيث قد أخبره الراهب أن هذا مكان بعثة النبي الجديد، ويؤخذ ظلما ويباع عبدا، ويبيعه واحد إلى واحد في المدينة يهودي، ويشتغل تحت الرق، وكل هذا من أجل البحث عن الحقيقة في النبي الجليل الذي يظهر. ثم يسمع أن نبيا قد هاجر من مكة إلى المدينة، والمدينة أرض ذات نخل، وعنده الآن قرينة أن هذا المكان ممكن يكون هذا هو المكان، وعنده علامات سامعها من الراهب، وجاء الآن وجده ورأى وجهه ورأى وأراد أن يختبره، فأتى بشيء قال: هذه صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كلوا ما أكل. ثم جاء مرة أخرى بتمر، قال: هذه هدية، فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دار خلفه ليبحث عن، يحاول أن يرى خاتم النبوة، فلما رآه تكاملت الآيات، خلص أكب عليه يقبله ويبكي. هذا بكاء إيش؟ هذا بكاء الفرح والسرور بالعثور على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف. بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب. بكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من أمور مكروهة. الفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن، قالوا دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين، وأقر الله به عينه. ليش؟ لأن باردة، الدمعة باردة. ولما يحزن يقال سخينة العين. ولما كان بعضهم يدعو على بعض، وفي الجاهلية يقولون أسخن الله عينه، يعني جعله يبكي بكاء الحزن. فهذا بكاء الفرح وبكاء الحزن. بكاء السابع بكاء الخور والضعف. الثامن بكاء النفاق، أن تدمع العين والقلب قاسم، فيظهر البكاء تباكي نفاق ورياء. التاسع البكاء المستعار، مثل النائحة المستأجرة، مات لهم ميت جابوا نساء نواحات، هذا كله تمثيل في تمثيل يأخذ عليه فلوس، هذا البكاء المستعار. قال عمر رضي الله عنه: تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها، تبكي مصيبة غيرها وتبيع عبرتها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى رجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، بكاء موافقة. وحصل مثل لما بكى عمر بن عبد العزيز وبكى وبكت، فبكت فاطمة، بكت فاطمة، بكت بكى أهل البيت، بكى الخدم، بكى الناس، بكى الجيران، يعني ابتدى البكاء. إيش ما هم لا يدرون لماذا، لكن أن واحد يغلب تغلب نفسه، يشوف الناس كلهم يبكون وبكى معهم. على أي حال، الأخطر واحد هو بكاء الرياء والسمعة والكذب والنفاق، ويحسنه بعض الشحاذين. يعني مرة رأينا واحد سبحان الله كيف الدموع تنزل، ما لا يعني ما قدرة عجيبة رهيبة، أو يضع دواء أو يضع شيء يتعاطى شيء، أصلا ما ترى داعي للبكاء، الدموع تنزل. ولذلك يعني أصحاب البصيرة قد يكتشفون مثل هؤلاء. ثم ختم الترمذي رحمه الله هذا، أو أتبع هذا الباب، ثم أتبع الترمذي رحمه الله هذا الباب بباب قصير جدا في ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يبسطه الرجل تحته ويجمع على فرش، فهو فعال فراش، فهو فعال بمعنى المفعول، كاللباس معناها الملبوس، الفراش معناها المفروش. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. وهذا في البخاري ومسلم أيضا. والذي ينام عليه يعني في بيتها، لأن الفراش يجلس عليه والفراش ينام عليه، فهي وصفت لنا الذي ينام عليه. من أدم يعني من أدين، من جلد، وهو المدبوغ، حشوه ليف، من ليف النخل. اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، جلد مدبوغ فيه ليف نخل، هذا لأنه ما كان يريد أن يمد عينيه إلى ما متع الله به ناس، ولا إلى حياة الدنيا وزهرتها، ولذلك اقتصر على أقل الممكن مع تيسر الأشياء الأخرى إذا أرادها، وأن يجلب له أنواع وأشياء فاخرة. وقد عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يردها، ولو أرادها لجاءت إليه. قال ابن القيم: كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة، بين رماله، وتارة على كساء أسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراشه أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه يثنى بالثنيتين، وثني له يوما أربع ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول، فإنه منعني صلاة الليلة. يعني إذا صار مثني كثيرا صار سميكا، وصار الواحد إذا نام عليه ما يقوم من النوم، بينما لو كان ليس بسميك يصير الجسم غير مرتاح إلى الآخر ولذلك يسهل أن يقوم، بينما لو كان ليس بسميك يصير الجسم غير مرتاح إلى الآخر ولذلك يسهل أن يقوم. ففي بعض الفرش الآن واحد يغوص فيها، فأي قيام يقوم مثل هذا؟ فشو النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينام على أشياء وعلى على الحصير وعلى الأرض وعلى جلد وعلى، نحن اليوم يعني بعض السجاد الموجود في بعض البيوت أصلا هو مثل الفراش، في هبوط ينزل، في واحد دعس عليه غاص هذا، فما بالك بالفراش في الأسرة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك في بيتك، قالت من أدم حشوه ريف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت